قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، نحمده سبحانه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ومن كل عمل أو قول يقرب إلى النار، ونسألك الجنة يا عزيز يا غفار، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء المسلمين، واجعلهم من الفائقين. اللهم أجر الإجابة السديدة الصحيحة على أيديهم وعلى قلوبهم وعلى ألسنتهم، حتى يكونوا بارين بآبائهم، راضين مرضيين لربهم عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يصلح نساءنا، وأن يصلح بناتنا، وأن يصلح رجالنا وشبابنا، وأن يجمعني وإياكم على الخير. وأعتذر في البداية لصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تخلفي في اللقاء الماضي، إلا أنني بحول الله وقوته ما تخلفت عنهم، فإنهم يعلم الله في قلبي وإنهم قرة عيني. وأسأل الله تعالى أن يقر أعين السامعين والمشاهدين والمسلمين أجمعين برؤية رب العالمين، وبرؤية النبي خاتم النبيين، وبرؤية صحابته الغر الميامين، سائلا ربي عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان من جلس واحتبس وأنصت واستمع واستمع وعمل واقتدى بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعلم الله ما جلسوا إلا محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا احتبسوا إلا حرصا على أن يتعلموا أصحاب رسول الله وأحوال أصحاب رسول الله وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يعافي مرضى المسلمين، وأن يذهب هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يفك أسر المأسورين، بحوله وقوته هو القوي المتين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، من المشاهدين والمشاهدات، نحن على موعد مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأنا الكلام عنه في الحلقة الماضية، إلا أننا أخرنا بعض الكلام لنلتقي به، ووالله ما أخرنا الكلام إلا ليطول مجلسنا مع هذا الصحابي المفضال، مع هذا المحكم للعمل التارك للجدل، مع مقدام العلماء ومطعام الكرماء، مع مقدام العلماء ومطعام الكرماء، مع القائم القانت، مع القائم القانت، مع الثابت الراسخ، مع السهل السخي، مع السمح السري، مع إمام العلماء، مع أعلم الأمة بحلال الله وحرامه، مع من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله نعم الرجل معاذ بن جبل، مع من شهد بيعة العقبة مع معاذ ابن جبل، ابن عمرو، ابن أوس، ابن عائذ، ابن عدي، ابن كعب الخزرجي، البدري، العقبي الذي شهد بدرا وهو ابن 20 سنة رضي الله عنه، يكفيه فخرا أن النبي أخذ بيده وقال له والله يا معاذ إني لأحبك في الله، فقال له معاذ وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله، قال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع هذا الثابت القائم القانت العابد المعلم للأمة، مع من قال عنه عمر أمير المؤمنين عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك عمر، مع هذا الجميل الشكل براق الثنايا طيب الطلعة السهل السمح السخي الذي ما سأله أحد سؤالا أو شيئا إلا أعطاه إياه، مع من أكرمه النبي بأن أرسله إلى اليمن نائبا عن رسول الله ومبلغا عن رسول الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكفي معاذا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله مبلغا ومعلما ومفقها وقاضيا إلى اليمن، وكان ذلك في السنة 10 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أرسله النبي إلا بعد أن شهد المشاهد كلها مع رسول الله، شهد بدرا وأحد والأحزاب وحمراء الأسد، وشهد صلح الحديبية، وشهد خيبر، وشهد عمرة القضية، وشهد فتح مكة، وشهد حنين، وشهد تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من غزوة غزاها النبي إلا كان معاذ حاضرا لها شاهدا لها، بل يكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن معاذ لما سمعه أنس يقول من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة، فعجب لها معاذ وفعجب لها أنس، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله انظر ما يقول معاذ، قال وما يقول؟ قال إنه يقول من قال لا إله إلا الله صادقا، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، فقال النبي صادق معاذ، هو الذي سن للناس سنة أن يأتي المصلي، أن يأتي المدبوع، وإذا أدرك إمامه أو الإمام في حالة من حالات الصلاة دخل مع إمامه على أي حالة، إذا كان راكعا أو ساجدا أو كان يقرأ التشهد على أي حال، لأن معاذا رضي الله عنه وأرضاه لما دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا في آخر ركعة دخل مع النبي على الهيئة التي وجده عليها، ثم بعد أن سلم النبي قام معاذ فأتم صلاته، فلما انتهى قال له النبي ماذا فعلت يا معاذ؟ قال يا رسول الله ما كنت أراك على حالة إلا أحببت أن أكون معك عليها، ما كنت أراك على حالة، إلا أحببت أن أكون عليها معك عليها. كان يحب أن يقتدي بالنبي في كل حالة من حالاته، وهذا من شدة حبه لرسول الله، وكان هذا هدي أصحاب النبي. هذا عبد الله بن عمر كان يتشبه برسول الله في كل شيء، وهذا معاذ براق الثنايا الوضاء الجميل السمح السخي السهل الذي كان يحب أن يتصف بصفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي أخبر النبي عنه بأنه نعم الرجل معاذ بن جبل، وهو الذي أخبر عنه عبد الله ابن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا القرآن عن أربعة، خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن مسعود، عن معاذ بن جبل، عن أبي، عن زيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معاذ أنه كان يفتي في زمن رسول الله، كما قال سهل بن أبي حثمة عن أبيه أنه كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار، أما المهاجرون فهم فهم عمر وعثمان وعلي، وأما الأنصار فهم أبي وزيد ومعاذ بن جبل. كان معاذ يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه منقبة أخرى من مناقب معاذ، أن يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لو كان معاذ حيا لاستخلفته من بعدي، فإذا لقيت ربي فسألني قلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن معاذ إذا جمع الله العلماء يوم القيامة يأتي معاذ بين يدي العلماء رتوة، أي بخطوة أو بمسافة، فهو يسبق العلماء، فإذا جاء العلماء يوم القيامة يسبقهم معاذ. أي منقبة لمعاذ هذا؟ هل شغل معاذ الفقه كما كان يقول عمر أمير المؤمنين: من أراد الفقه فليأتي معاذ، ومن أراد المال فليأتني؟ لأن عمر هو القائم على خزائن أموال المسلمين، أما الفقه فهو عند معاذ. من أراد الفقه فليأتي معاذ، ومن أراد المال فليأتني. هذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هل شغله العلم وجمع القرآن ومعرفة الفقه والأحكام ليفتي بعد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله؟ هل شغله ذلك عن أن يكون مجاهدا في سبيل الله حتى تكتمل شخصية معاذ رضي الله عنه؟ كان إماما في العلم، كان إماما في الفقه، كان إماما في معرفة الحلال والحرام، بل كان إماما في الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. ما ترك غزوة غزاها رسول الله إلا كان حاضرا مع النبي. في السنة العاشرة أرسله النبي إلى اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول ابن سعد في الطبقات والحافظ الذهبي في السير أن معاذا كان سمحا سخيا كريما، لا يسأله أحد شيئا فمنعه، فكان يعطي للناس بجود وكرم، كما قال عمر لما أراد أن يختبر معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسل إليه بأربعمائة دينار وقال لغلامه: قم عند معاذ وانظر ماذا يفعل في هذا المال. فلما وصل المال إلى معاذ دعا خادمه أو خادمته وقال له: اذهب إلى فلان بكذا واذهب إلى فلان بكذا. فما مرت عليه ساعة إلا ووزع المال كله، وغلام عمر قائم ينظر ماذا يفعل معاذ، يرجع يخبر عمر بما رأى، قالت امرأته من وراء الستر: ونحن يا أبا عبد الرحمن مساكين، ولم يبقى عنده إلا درهمان أو إلا ديناران، فألقى بهما إلى امرأته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الزاهد كان حكيما في أقواله وأعماله وأحواله رضي الله عنه وأرضاه، لما أوصى ابنه بوصية فقال له: إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تظن أنك تعود إلى غيرها. إذا صليت فصل صلاة مودع، كأنها آخر صلاة، ولا تظن أنك تعود إلى غيرها رضي الله عنه وأرضاه. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، بين حسنة قدمها وحسنة أخرها. واعلم أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها أي فعلها في حياته، وحسنة أخرها أي صدقة جارية تنفعه من بعد مماته رضي الله عنه. ومن كلامه أنه قال لتلاميذه لما طلبوا منه الوصية، قال لهم أو قال لأحدهم: صلي ونم، وأفطر وصم، واكتسب ولا تأثم. اسمع، اسمع إلى كلام معاذ: صلي ونم، وأفطر وصم، واكتسب ولا تأثم، يعني اعمل للدنيا، لكن لا يحملنك حرصك على المال أن تكتسب من الحلال أو من الحرام، بل تحر الحلال وتجنب الحرام وإن كان سهلا ميسرا. لهذا قال رضي الله عنه: صل ونم، وأفطر وصم، واكتسب ولا تأثم، وإياك ودعوة المظلوم. هي الوصية التي أوصاه بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن. وهذا كلام معاذ الذي سيأتي في هذا الكلام المبدع الماتع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، قال: لما كان معاذ سمحا سريا، سهلا سخيا، يكثر أن يعطي أصحابه إن سألوه أو لم يسألوه، حتى تجمعت عليه الديون، فذهب غرماؤه إليه ليعطيهم ما عليه من ديون، فلم يجد شيئا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فباع ما يملك معاذ، فلم يوفي إلا 5 أسباع من الدين، وبقي سبعان، فقال النبي لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، إني أبعثك إلى اليمن لعل الله يجبرك. أبعثك إلى اليمن لعل الله يجبرك، أي يمن عليك. فأرسله النبي إلى اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسل قبله ومعه أبا موسى الأشعري، فكان معاذ في اليمن الأعلى وكان أبو موسى في اليمن الأسفل. ولما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يودعه، ومعاذ يركب على فرسه أو على ناقته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي تحتها، فقال له: يا معاذ، ليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله والوصية المعروفة. ثم قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي: يا معاذ، لتبكي، لعلك تمر بمسجدي أو بقبري من بعدي. يا معاذ، إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، من بعدي حيث كانوا ومن كانوا. أي أن النبي أراد أن يطيب خاطر معاذ، لما بكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، فاتقيوا وإن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى الناس به. لما أرسله النبي إلى اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ولأبي موسى الأشعري: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، واجتمع ولا تفترق. أما الحديث في أصله في الصحيح يسر يسر ولا تبشر، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي وصية ليست لمعاذ، إنما هي وصية لكل داعية إلى الله راشد على منهاج النبوة، أن يأخذ بجانب التيسير لا بجانب التعسير، وأن يأخذ بجانب التبشير لا بجانب التنفير، وأن يأخذ بجانب التأليف لا بجانب التفريق. فأيما داعية ينذر الناس ويخوفهم ويقنطهم وييئسهم من رحمة الله عز وجل، ليس ذلك بأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل معاذ إلى اليمن رضي الله عنه صلى بالناس إماما، وكان معاذ قد أصيب مع رسول الله في رجله، فكان أعرج أصيب بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه ضد المشركين. فلما صلى معاذ وقعد بسط رجله رضي الله عنه، فلما رآه أهل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، أهل اليمن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبلوا البشرى أهل اليمن، فلم يقبلها بنو تميم، لأن رسول الله لما جاء وفد بني تميم قال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا، بشرتنا، شغلتنا يا رسول الله، أبشروا أبشروا أبشروا، بشرتنا فأعطنا، ماذا تعطنا؟ فغضب النبي، وجاء وفد اليمن فقال لهم النبي: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، قبلنا. فقال النبي: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، رضي الله عن أهل اليمن وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ أوصاه بأن يبشر ولا ينفر، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يجمع ولا يفرق، رضي الله عنه. فلما صلى معاذ وبسط رجله رآه أهل اليمن يصلون، فظنوا أن هذه سنة. وانظر إلى أدب وحسن اقتداء أهل اليمن برسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبسط الناس أرجلهم، فلما انتهى معاذ من صلاته قال: ما هذا؟ قالوا: رأيناك بسطت رجلك فبسطنا أرجلنا. قال: لا تفعلوا، إنما أنا بسطتها لعلة، رضي الله عنهم وأرضاهم عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بقي معاذ في اليمن رضي الله عنه وأرضاه، أنعم الله عليه بمال وعبيد وإماء ووصائف من النساء، وأنعم الله عليه، فمات رسول الله ومعاذ في اليمن، وتولى من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي أول سنة خرج معاذ إلى الحج بمن معه من أهل اليمن وبعبيده ووصائفه من النساء، خرج ومعه جمع عظيم. وكان أمير الحج في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبا بكر أقام في مدينة رسول الله ليقيم للناس حكمهم في أول سنة تولى فيها الخلافة. فذهب معاذ لأداء فريضة الحج، فلقي عمر عند منى في خيمته، فسلم معاذ ونزل من على دابته رضي الله عنه، فقام إليه عمر والتزمه وقبله ورحب به وأجلسه، فرأى من ورائه عبيدا ووصائف كثير، جمع من العبيد والوصائف من النساء، فقال له عمر أمير المؤمنين، وكان عمر سريع البديهة ملهم رضي الله عنه، وفي ذات الوقت كان حريصا على أخيه معاذ، فسأله من هؤلاء يا معاذ، لمن هؤلاء العبيد والخدم والوصائف؟ قال هم لي. قال من أين لك، من أين لك هذا؟ قال أهدوا إلي واتجرت واكتسبتهم، منهم من اكتسبته بمالي ومنهم من أهدي إلي. فقال عمر أمير المؤمنين ناصحا لأخيه معاذ بن جبل، إني أرى أن تردهم إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن طيبهم لك فهو كذلك، وإلا فاحذر يا معاذ أن تأخذ شيئا ليس من حقك. وما قال عمر أمير المؤمنين لمعاذ هذا الكلام حسدا له، لأنه يحسده، لأنه رأى معاذ الذي خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مديون للناس، والغرماء كما قال أهل العلم كانوا من اليهود، لهذا لم يوافقوا أن يشفع النبي لمعاذ، بل أصروا على أن يأخذوا حقوقهم، فأراد النبي أن يبعث معاذ إلى اليمن ليجبره هناك، وكان كما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر الملهم يا معاذ إني أخاف عليك، رد هؤلاء إلى خليفة رسول الله، فإن طيبهم لك وإلا ليسوا من حقك. فقال معاذ والله لا أردهم إلى خليفة رسول الله، أهدوا إلي، هم من مالي، لما أردهم؟ وكان معاذ أعلم الناس بحلال الله وحرامه، لا يمكن له أن يأخذ ما لا يحل له رضي الله عنه وأرضاه، ولكن عمر خشي عليه من فتنة الملك، أو ظن أن معاذا غيره الملك في بلاد اليمن. قال فبات معاذ هذه الليلة، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، فنام معاذ هذه الليلة فرأى فيما يرى النائم كأنه على شفير جهنم يوشك أن يقع فيها، ورأى عمر آخذ بحجزته ليمنعه من الوقوع فيها، فلما انتبه من نومه أسرع إلى عمر أمير المؤمنين وقال له إني أرى ما رأيت يا عمر، أرى أن أرد هؤلاء إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى حال معاذ كيف يلهمه الله عز وجل الخير، وانظر بل انظر إلى حال عمر كيف رأى الشيء قبل أوانيه، قبل مجيئه، لأنه ملهم رضي الله عنه محدث. قال إني رأيت كأني على شفير جهنم وأنت آخذ بحجزتي، يعني تمسك بي حتى لا أقع فيها. قال فذهب بهم إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عمر، وقال هؤلاء منهم من اشتريته بمالي وتجارتي، ومنهم من أهدي إلي، ولكنهم لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد إن الذي قال هذا الكلام هو عمر، فقالوا هم لك يا خليفة رسول الله، خذهم منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لي أن آخذهم، إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني باعثك إلى اليمن لعل الله يجبرك هم لك. قال عندئذ قال عمر في هذه الحالة قد طابوا لك، قد أصبحوا حلالا لك. قال فرجع بهم معاذ وصلى بهم إمام بهؤلاء العبيد والوصائف، صلى بهم إمام، فلما انتهى من صلاته التفت إليهم وقال لهم لمن صليتم، أنتم صليتم لمن، هل لي؟ قالوا بل صلينا لله عز وجل. قال فأنتم لله، وأعتقهم جميعا رضي الله عن معاذ وأرضاه الزاهد العابد، هذا الحكيم المؤدب المعلم الفقيه، وعاش في اليمن حتى أرسل إليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ليلحق بالجيش الذي يفتح الشام. ولهذا فإن معاذا رضي الله عنه ما ترك غزوة في زمن رسول الله، ولهذا نقول إن معاذا لم يشغله الفقه والعلم وحفظ القرآن عن الجهاد في سبيل الله، بل إنه كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل رهبان، وعند قتالهم لعدوهم من أشدع الشجعان. هذا معاذ واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج غازيا مع رسول الله في كل غزواته. ولما مات النبي وتولى أبو بكر لحق بجيش الشام مع أبي عبيدة وخالد وعمر وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان قادة جيوش الشام لفتح بلاد الشام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان معاذ بن جبل لم يكن مقاتلا عاديا، لم يكن مجاهدا عاديا، بل كان قائد ميمنة الجيش في فتح الشام، كان قائد ميمنة الجيش في يوم فحل وبيسان، وكذلك في أجنادين وفي اليرموك كان قائد الميمنة وحامل راية الميمنة في فتوح الشام رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم أجنادين لما هجم جمع من الروم على ميمنة الجيش بقيادة أبي عبيدة وكان القائد هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر ولى إمارة الشام أولا لخالد بن الوليد لمعرفته بفنون الحرب رضي الله عنه. وفي أجنادين كان الروم 70,000 وجيش المسلمين لا يزيد عن 24,000 مقاتل، 70,000 من الروم في مواجهة 24 مقاتلا من المسلمين، 9,000 بقيادة خالد و7,000 بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح و7,000 بقيادة شرحبيل ابن حسن رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان معاذ قائد الميمنة في يوم أجنادين، وكانت أجنادين في السنة 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما انقض جمع على ميمنة الجيش الذي فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال معاذ وهو على فرسه ينادي في أصحابه ويقول: أيها المسلمون أشروا أنفسكم من الله، أشروا أنفسكم من الله، لأن الله تعالى يقول عن المجاهدين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. قال لهم معاذ بن جبل: أشروا أنفسكم من الله عز وجل كما قال ربنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: أشروا أنفسكم اليوم لله عز وجل، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام، وفزتم والله أبدا بالرضوان وبعظيم ثواب الله عز وجل. يقول معاذ لأصحابه: فرصة، من أراد أن يبيع نفسه لله في هذا اليوم فليغتنم الفرصة. ولم يرضى معاذ أن يعيش في اليمن آمنا سالما، وإنما طلب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج مع الجيوش الفاتحة، حتى أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنه: دع معاذا في اليمن معلما مفقها قاضيا حكما بينهم. قال: إن رجلا أراد الشهادة هل أنا أمنعه؟ هو الذي طلب هذا. قال: فخرج معاذ رضي الله عنه وأرضاه على رؤوس أصحابه وهو ينادي فيهم ويحثهم على الموت في سبيل الله، بل على بيع أنفسهم في سبيل الله عز وجل، ونصر الله جيش المسلمين على الروم في أجندين، وكان ذلك قبل موت خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب24 ليلة. فوصل الخبر إلى خليفة رسول الله، معذرة، واستبشر خليفة رسول الله بالنصر، ثم أرسل إلى قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد بأن ينتقل من أجنادين إلى فحل وبيسان حتى يحاصر الروم في دمشق حتى يفتح بلاد الشام كلها. فإن كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه قائد الميمنة في يوم أجنادين فهو أيضا قائد الميمنة، فإن سألت فحل وبيسان لأجابت بأفصح لسان إن قائد الميمنة أبو عبد الرحمن، هذا كان قائدا لها للمسلمين في يوم فحل وبيسان أيضا. ولما طلب قائد الروم رجلا من المسلمين ليفاوضه أرسل أبو عبيدة معاذ بن جبل رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يمسك بزمام فرسه، فطلب الملك من أحد جنوده أن يأخذ منه الفرس فأبى حتى وصل إلى النمارق المفروشة على الأرض فلم يشأ أن يسير عليها، فقالوا له أذن من الملك، قال والله ما أسير على هذه النمارق، إنها متاع الدنيا وقد زهد الله فيها، وأنتم ما أخذتموها إلا من أموال الضعفاء من قومكم، وأنا لا أريد أن أسير عليها ولا أجلس عليها. حتى أنه جلس في مكان متأخر فقال له الملك ملك الروم وهو يخاطبه ما جاء بكم، ارجعوا إلى بلادكم قبل أن نفرقكم في الجبال، هو يهدده ويتوعده، ثم يقول له ارجع إلى قائدك وقل له إنا نجعل لك قسما في كل عام ولكل جندي نصيبا في كل عام ولقائدكم أو أميركم العام في كل عام كذا وكذا، وإلا سنفرقكم في الجبال. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أما تفرقنا في الجبال فلا يكون بحال، أنتم تفرقون في الجبال والله لا يكون هذا بحال، ولكنكم تقتلوننا عن آخرنا أو نأخذ الأرض من تحتكم. لا يمكن أن تفرقون في الجبال، نحن لا نفر ولا نهرب أبدا، لكن يمكن لكم أن تقتلونا عن آخرنا، ويمكن لنا أن نزيلكم من هذه الأرض حتى تكون أرضا لنا. وفي يوم اليرموك أيضا في خلافة أمير المؤمنين عمر كان معاذ قائد الميمنة رضي الله عنه وأرضاه، واستمر مع أبي عبيدة في فتوح الشام حتى أتم الله النصر للمسلمين، حتى جاءت السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها كان الطاعون المدمر، هذا الوباء الذي انتشر في الشام، طاعون عمواس أو عمواس، في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها انتشر الطاعون في الناس، حتى قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه إنه قتل من أصحاب النبي 25,000، 25,000 وباء طاعون ينتشر انتشار النار في الهشيم، حتى كان يدخل على أهل بلد فيصبح كلهم موتى، ليس فيهم أحد حي من شدة هذا الوباء ومن عظم آفته وخطورته، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أما الطعن فنعرفه يا رسول الله، فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير، من أقام عليها كان له كأجر الشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فناء أمتي لا تفنى هذه الأمة إلا بالطعن. بالطعن أي بالقتال والجهاد، وليس كلام النبي معناه أن تفنى الأمة فناء تاما، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بوعد ربنا أن الله عز وجل وعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يأخذ هذه الأمة بسنة عامة، أي بهلاك عام، لأن هذه الأمة ما خلقت إلا لتحيا، إن هذه الأمة ما أرادها الله عز وجل إلا لتقود وتسود. فأبشر أمة الإسلام بأن هذه الأمة أمة قيادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فناء هذه الأمة بالطعن والطاعون. فقالت عائشة: الطعن نعرفه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، وهو دمل يخرج في الإنسان وينتشر في البدن، دمامل صغيرة، أعاذنا الله والسامعين والمشاهدين وسائر المسلمين من كل بلاء وداء. ونسأل الله لجميع المسلمين العافية من كل بلاء بحوله وقوته. قالت: فما الطاعون يا رسول الله؟ قال: غدة كغدة البعير. غدة كغدة البعير، من أقام عليها، أي أقام على هذا المرض إذا علم أنه انتشر في بلد أقام عليها، كان له كأجر الشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. وقالت عائشة أيضا كما في الصحيح لما سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعون، قال: الطاعون كان عذابا يرسله الله على الأمم من قبلنا، وجعله الله رحمة للمؤمنين. كان الله عز وجل إذا أراد أن يعذب أمة أرسل عليها الطاعون ليهلكها ليبيدها، لكنه لهذه الأمة صار الطاعون رحمة. في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الطاعون المسمى بطاعون عمواس أو عمواس، حتى أصيب أبو عبيدة ومات شهيدا رضي الله عنه بطاعون عمواس. وكتب معاذ إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى له أبا عبيدة، فتولى الإمارة من بعده معاذ، فكان معاذ هو أمير الجيش بعد موت أبي عبيدة، وهذه منقبة أخرى لمعاذ أن يكون أميرا على الجند في فتح الشام. لكن هذه المنقبة لم تدم طويلة، لأنها لم تمر على معاذ إلا أيام قلائل حتى لحق بصاحبه لينال الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. معاذ ذهب إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا عبد الرحمن، ادعو الله أن يرفع عنا هذا الرجز، هذا الرجز، هذا العذاب، هذا رجز. الرجل يخرج من بيته ويرجع فلا يجد أحدا من أهله إلا وقد حصدهم الطاعون، الرجل يخرج من خيمته فلا يرجع إلا وقد حصد الطاعون أصحابه جميعا. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ادعو الله أن يرفع عنا هذا الرجز. افهم أو استمع وأنصت إلى كلام معاذ المعلم المعلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: إنه ليس برجز، هم يظنون أن هذا عذاب أرسله الله على هؤلاء الأصحاب. فقال معاذ: إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين من قبلكم وشهادة كتبها الله عز وجل لمن شاء. إنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا كما في سنن الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون الشام وتفتح عليكم، ستأتون الشام وتفتح عليكم، أي تفتح عليكم خزائن الأرض، ثم يسلط الله عليكم وباء أو بلاء أو طاعون من أقام فيه وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كان له كأجر شهيد، كان له كأجر شهيد. فقال معاذ بن جبل: هذه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين من قبلكم، لأن أبا عبيدة مات بهذا الطاعون، وموت الصالحين من قبلكم وشهادة يكتبها الله لمن شاء من عباده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا معاذ شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع خلفاء رسول الله أبي بكر وعمر، ولم يمت في المعركة إلا أن الله أراد أن يكتب له الشهادة، لأنه هو الذي روى كما في سنن أبي داود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة صادقة بلغه الله منازل الصادقين ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أصله في سنن الترمذي بسند صحيح: من سأل الله الشهادة بصدق أو صادقا بلغه الله درجة الشهداء. وأيضا معاذ روى هذا الحديث، فهو الذي رواه عن النبي كما في سنن أبي داود رضي الله عنه أرضاه، قال: من سأل الله الشهادة بصدق، وهو الذي طلب من خليفة رسول الله أن يرجع من اليمن ليلحق بالجيش في الشام لينال الشهادة. لهذا لما قال عمر لأبي بكر: امنع معاذ أن يأتي من اليمن، قال: رجل سأل الشهادة أرده؟ بل يخرج لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فإن هذا الطاعون لا يقع في بلد ويقيم فيها عبد وهو يعلم أن الله إن كتب له الموت مات، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كان له مثل أجر الشهيد. لهذا لما سأل أصحاب النبي معاذ أن يدعو الله عز وجل أن يرفع هذا الرجز، قال: ليس برجز، إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين من قبلكم وشهادة يكتبها الله لمن شاء. فلما دفن معاذ أبا عبيدة ورجع إلى أهله فوجدهم سالمين، لم يصب أحدهم بالطاعون، رفع يديه وقال: اللهم نصيبك الأوفى لآل معاذ، اللهم نصيبك الأوفى لآل معاذ. هل يصاب أبو عبيدة ويموت شهيد وأنا أحرم هذه الشهادة أن أنال هذه الدرجة؟ كما في صحيح سنن الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد من مات في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. إذا كان الشهيد فقط في أمة النبي من يموت في سبيل الله، إذن شهداء أمتي لقليل، إنما من مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد، والمرأة تموت في جمع أو عند نفاسها فهي شهيدة. وعد النبي: من مات دون مالي فهو شهيد، من مات دون عرضي فهو شهيد. فشهداء هذه الأمة كثير، وهذه رحمة أرسلها الله على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن لم يمت في المعركة شهيدا مات على فراشه شهيد بهذه الرحمة التي أرسلها الله لأمة النبي. كما قالت عائشة لما سألت النبي عن الطاعون، قال: عذاب أرسله الله على من قبلنا وجعله الله رحمة للمؤمنين. كان الله يرسله على من قبل، كان الله يرسله على من قبل عذاب رجز يعذب به من عصاه، إلا أنه على هذه الأمة رحمة وشهادة لهم. قال: فرفع معاذ يديه رضي الله عنه وقال: اللهم نصيبك الأوفى من آل معاذ. فما جاء الليل إلا ودخل على امرأتيه إلا وقد طعنتا، يعني أصيبتا بالطاعون فماتتا، وكانت له بنتان، فماتت بالطاعون، ودفن الزوجتين معه، ودفن البنتين معه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه دعا ربه وقال: اللهم نصيبك الأوفى من آل معاذ بن جبل. قال: ثم جاء اليوم التالي ودخل على ابنه عبد الرحمن الذي كان به يكنى رضي الله عنه وأرضاه، فوجده مطعونا ويتألم من شدة الحمى حتى كان يغمى عليه، وقال له أبوه معاذ ويرى ابنه بين يديه يتألم: وأعظم الألم والحسرة على القلب أن ترى أو يرى الأب ولده وهو في سياق الموت يحتضر ولا يملك له شيئا، لكن معاذ هو الذي أراد أن يموت أهله شهداء. قال: يا بني كيف تجدك والولد في إغماء؟ قال: فأفاق وقال: يا أبتي، الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، والحق هو الموت، يعني جاءت ساعة الموت لا مراء فيها. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال معاذ له: وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أمسى إلا ودفن ولده، وما جاء الليل إلا طعن في أصبعه أو في إصبعه، يعني أصيب ببثرة، كما قلنا الطاعون دمامل صغيرة، نسأل الله للمشاهدين أجمعين العافية. فطعن في إصبعه، ونظر إليه معاذ وقال: يا ربي، إن هذا قليل، وأنت إن باركت فيه يصير القليل كثيرا. قال: فما أمسى إلا وانتشر الطاعون في بدنه حتى أنه كان يخنقه خنقا عظيما، أي أنه أصيب في حلقه رضي الله عنه وأرضاه بالطاعون. وقال معاذ وأصحابه حوله وهو يحتضر، قال لهم: هل طلع الصباح؟ هل طلع الصباح؟ قالوا: لا، حتى طلع الصبح فقالوا: أصبحنا. قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. بكى معاذ لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، وقد خنقه الطاعون خنقا، وكان ينادي ربه ويقول: أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك، أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك. وكان رضي الله عنه وأرضاه لما بكى سأله من حوله، قالوا: ما يبكيك وأنت صاحب رسول الله؟ قال: والله ما أبكي إلا خشية القبضتين، فلا أدري من أي القبضتين أكون. أنا أبكي، معاذ المشهود له بالجنة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسبق العلماء إلى الجنة، لا يدخل الجنة مع الناس بل إنه يسبق العلماء إلى الجنة، يبكي عند موته رضي الله عنه وأرضاه ويقول: والله ما أبكي إلا خشية القبضتين، يوم أن ضرب الله على ظهر آدم وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وضرب على ظهر آدم وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فيقول معاذ: فما أدري من أي القبضتين أنا؟ فهل ندري نحن من أي القبضتين؟ نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. معاذ رضي الله عنه وهو يحتضر بين يدي أصحابه كان الموت يخنقه، ويقول رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني أخافك وأنا اليوم أرجوك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عند ظن عبده به، فمن ظن بربه خيرا ختم الله له بخاتمة السعادة. ومات معاذ شهيدا ليكون مع الشهداء رضي الله عنه، لأنه هو الذي روى الحديث: من سأل الشهادة بصدق نال درجة الشهداء وإن مات على فراشه. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يكتب لنا شهادة في سبيله، ونعوذ بالله أن نلقاه وهو علينا غضبان، ونسأله تعالى أن نلقاه وهو عنا راض. وجميع المسلمين بحوله وقوته هو خير الغافرين، أسأله تعالى أن يحسن ختامنا وخلاصنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اجعل يوم أن نلقاك خير أيامنا، واجعله يوم رضاك عنا يا أرحم الراحمين، حتى نلقاك وأنت عنا راض. وأستودعكم الله عباد الله إلى أن نلتقي مع واحد آخر من أصحاب النبي، وأنا قلت لكم من أول ما بدأنا هذه السلسلة المباركة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يجمع بيني وبينكم حتى نتمها هذه السلسلة. قلت إننا في كل مرة نودع واحدا من أصحاب النبي، إن أحدنا يبكي اليوم على موت فلان وفلان ويفتطر قلبه على موته، أفلا تفتطر قلوبنا على موت صحابة نبينا ونحن نراهم هكذا يموتون كأننا نراهم بين أيدينا، كأننا نرى معاذا ممددا وهو يقول أخنق خنقك أخنق خنقك فأنت تعلم أني أحبك. كان يشتد عليه الخنق حتى لا يكاد يتكلم، رحمة الله على معاذ. ورضي الله عن إمام العلماء ومطعم الكرماء على القانت الثابت السهل السخي، على هذا الصحابي البدري الخزرجي العقبي أبي عبد الرحمن. ومات معاذ ولم يكن له عقب، ما ترك ولدا ولا بنتا، بل ماتت زوجتاه وماتت ابنتاه ومات ولده، ومات معاذ ولم يكن له عقب يخلفه من بعده، لكنه ظلت سيرته عطرة رضي الله عنه، يترضى عليه المؤمنون في كل زمان ومكان. وأنتم أيها المشاهدون تترضون عن معاذ الآن، وتشهدون بشهادة النبي العدنان بأنه في أعلى الجنان إماما للعلماء قائدا لهم، رضي الله عن أصحاب النبي، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.